بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لم أنته إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابة. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف جهر نابا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا. قلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. في رؤية لوجود الإنسان في الحياة نجد أن الله تبارك وتعالى خلق الناس على ثلاث طبقات، وأنزلهم في ثلاث منازل. والطبقات التي نتحدث عنها ليست هي الطبقات الاجتماعية، لأن الطبقات الاجتماعية تعود أساسا إلى النظام السياسي والاقتصادي الذي يحكم البلاد، وهذا نجده في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، وفي سيرة الإمام المرتضى علي سلام الله عليه نجد هذا المعنى واضح، يتحدث عن الطبقات الاجتماعية ويصنفهم أو يصفهم بأنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا البحث يأتي إن شاء الله في ليلة من الليالي القادمة. أما هنا البحث نلتفت إليه له علاقة أساسية بحركة الإنسان في الحياة. إذا نظرنا إلى الناس نجد الناس على ثلاث طبقات. الله تبارك وتعالى هكذا شاءت إرادته، وهذه الطبقات الثلاث نتيجة وضعها الإيماني وحركتها في الحياة تقع في ثلاث منازل، لكل طبقة منزلة ولكل منزلة درجة. تأملوا العبارات. طبقة من الطبقات تتمتع بقوة روح القدس وقوة الإيمان وقوة البدن وقوة الشهوة والقوى الأخرى التي معها. هذه طبقة تتمثل في الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهؤلاء يكونون معصومين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني في هذه الطبقة لا تجد خطأ ولا تجد ذنب، ولذلك الله أمر بطاعة هذه الطبقة طاعة مطلقة، أطلق الطاعة، بل جعل كل شيء في طاعة هذه الطبقة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كل شيء في الوجود طاعة هذه الطبقة مفروضة عليه، حتى جهنم مطيعة لهذه الطبقة وهم أصحاب الأعراف. ويقف هناك على الأعراف كما وردت الروايات علي أمير المؤمنين وهو المؤذن الذي يؤذن هناك، وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فتكون الجنة بأمره والنار بأمره، وهو قسيم النار والجنة لأنه ما يخطئ، ما عنده خطأ. فإذا ثبتت عصمة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته، أهل بيت الإمام وأهل بيت النبي فرسول الله، عصمته ثابتة ليس عليها غبار، ولا يمكن لأحد أن يناقشها أو أن يدنو منها، هو معصوم بأبي وأمي. الطبقة الثانية ما عندهم قوة وروح القدس، إنما هم في الإيمان وقوة البدن وقوة الشهوة والقوة الأخرى اللي موجودة معه، لكن الإيمان موجود، فكل القوة والطاقات تتجه إلى الحق. هؤلاء ليسوا معصومين، طبقة ثانية ليسوا معصومين، لكنهم نتيجة أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم ومعرفتهم يقتربون من الطبقة الأولى أحيانا ويبتعدون أحيانا. لاحظ كيف تقربهم الطاعة وتبعدهم المعصية والذنوب، فإذا ابتعدوا فهناك مفتاح بوابة تنفتح ويلتحقوا بالطبقة الأولى وهي التوبة، والتوبة مقبولة بولايتك للطبقة الأولى، بولايتك للأنبياء والرسل وللأئمة سلام الله عليهم أجمعين، فتوبتك مقبولة، وإلا من دون هذه الولاية لا تقبل التوبة. وإني لغفار لمن تاب وعامن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى هذه الطبقة الأولى، ثم اهتدى، لم يقل وإني لغفار لمن تاب وعامن وعمل صالحا وخلص كل شيء، لا، يقول ثم اهتدى، يعني أنك تهتدي إلى هذه الطبقة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يدخل المسجد فيرى أحد الشباب شابا اسمه ثوبان، وهذا الشاب عجيب أمره، يعني شاب نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، فرآه يخفق برأسه، فرسول الله سلم عليه ويبكي الشاب، قال كيف وصلت بك الحقيقة إلى أي درجة يا ثوبان؟ قال والله يا رسول الله هناك شيئان، الشيء الأول أني لا أستطيع مفارقتك، لا أطيق فراقك أبدا، أنت تدخل إلى بيتك أنا ما أستطيع أن أفارقك، رؤيتك تغذيني، إذا نظرت إلى وجهك الطيب يا رسول الله إلى نورك أجد عقلي يرتوي وقلبي يرتوي ومشاعري ترتوي وشخصيتي ترتوي من وجودك، فأنا الآن أفكر بالقضية هذه الأولى يا رسول الله. قال وما هي يا ثوبان؟ قال يا رسول الله أنا لا يمكن أن أصل إلى درجتك، أنا وين وأنت وين يا رسول الله في يوم القيامة؟ أنا هنا لا أستطيع مفارقتك، فكيف أحتمل فراقك يوم المحشر؟ أنت في أعلى عليين وأنا إذا في الجنة ففي الدرجة الأولى، إذا في الجنة وإذا جبرائيل ينزل. قال يا ثوبان، الرسول قال يا ثوبان اسمع هذه الآيات، هذه الآيات لك، أولئك أنت مؤمن عندك الولاية تحب أهل بيتي تحب الحسن والحسين تعتقد بولاية أمير المؤمنين يا ثوبان، وأنت حضرت يوم الغدير وبايعت علي بن أبي طالب وهو وصي وخليفتي، الله يقول عنك وعن أمثالك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، راح تصل أنت إلى تلك المرحلة وإلى تلك الدرجة ببركات رحمة رب العالمين وأنك عارف الحقيقة. الثانية ما هي يا ثوبان؟ قال يا رسول الله روحي فداك، إذا فكرت في النار أحس بصراخ وقعقعة الأغلال والحديد كأنها على عظامي، فأبكي لذلك يا رسول الله وإذا تأملت الجنة أحس بنعيمها وطعمها، وكأني أنظر إلى أهلها على أسرتهم يتحاورون يتكلمون كأني معهم يا رسول الله. رسول الله قال: أنت كشفت لك الحقائق، مضمون حديث النبي، فأنت مع هؤلاء وأنت معنا يا ثوبان. شوف المسائل كيف تأتي. ولذلك هذه درجة ثانية، هؤلاء الناس وهم نحن، نحن في طبقة ثانية، ما عندنا روح القدس، ما عندنا قوة روح القدس التي يبعث بها الأنبياء والرسل وأهل البيت وينطلقون بها، لا ما عندنا هذه. لكن روح القدس قريب منكم، عندما تنصر أهل البيت بقلبك ولسانك ويدك روح القدس يكون معك. ماذا قال الإمام الرضا سلام الله عليه عندما قرأ دعبل الخزاعي عنده القصيدة؟ قال له: يا دعبل، لقد نطق روح القدس على لسانك. لاحظت كيف؟ والإمام الباقر سلام الله عليه يقول للكميت وهو شاعر، يقول: لا زلت وما زلت مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا. لما تنصر أهل البيت، ما هو يقول: من كنت مولاه، تحفظون الحديث ولا ناسيه؟ قال: الأحاديث ما تنسى حبيبي، لأنها من القرآن، تبين لك حقيقة القرآن هذه الأحاديث. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. خلاص، لا، اللهم، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إذا الروح القدس معك عندما تنصر أمير المؤمنين وأهل البيت، روح القدس معك. شوف الدرجة الكبرى اللي موجودة أمامك. قال روح القدس: يا دعبل، لقد نطق روح القدس على لسانك. دعبل قرأ هذه القصيدة اللي أكثر من 80 بيت، من أروع ما قيل. وإذا تلتفتون إلى الشعراء بصورة عامة تلاحظون أن قوة الشعر والأدب العربي في الشعر عندما يكون عن أهل البيت، وخصوصا عن الإمام الحسين سلام الله عليه، أقوى الشعر وأقوى القصائد قيلت في الإمام الحسين سلام الله عليه. عيون الشعر، عيون الشعر عندما تأكلها تجد عيون الشعر قالها هؤلاء الشعراء في الإمام الحسين. لاحظ، الحسين بن الحجاج شاعر هذا كبير قال 1000 قصيدة في الإمام الحسين، 1000 قصيدة، وأوصى بدفنه في الكاظمية. قال: ادفنوني عند رجلي الإمامين الجوادين، الإمام مسلم جعفر والإمام محمد الجواد، واكتبوا على قبري: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. هذا اللي يعرف أهل البيت: فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي. يصير هذا صاحب المعرفة اللي يعرف، هذا معناه يصل إلى مرحلة من المعرفة. أما الجاهل اللي ما عنده معرفة، هذا مسكين يتخبط في الظلام. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. شوف، أنت تمشي، أما يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. تتبع من؟ تتبع صاحب الحق الذي يهديك. أما الذي لا هداية له ويحتاج إلى هداية، كيف تتبعه أنت؟ أنت تتبع البصير، ما تتبع الأعمى. تتبع الذي عنده نور وليس الغارق في الظلمات. هذه قضية واضحة جدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآن لاحظ، فيقولون للإمام أبي عبد الله الصادق: يقولون كيف هذه الآية؟ يقول كيف تقرؤونها أنتم مجموعة من أهل العراق من الكوفة؟ قال هؤلاء كفار. فالإمام يقول وأي نور كان عندهم حتى الله يقول يخرجهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. هو الكافر عنده نور حتى الطاغوت يخرجه من النور؟ قال من؟ قال هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، كما قال الإمام الحسين في خطابه وصف هؤلاء الذين خرجوا لقتاله، قال هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. كانوا مسلمين يعرفون أهل البيت لكنهم تركوا أهل البيت فذهبوا إلى أعداء أهل البيت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية الكرسي آية عجيبة حقيقة، ثاني يقرأها ويتأملها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الإمام يقول نحن المحسودون، لأنه يقول الله آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتاهم ملكا عظيما، فكيف يؤتي آل إبراهيم الملك العظيم النبوة، الملك العظيم الطاعة، الملك العظيم الإمامة؟ قال إني جاعلك للناس إماما، يخاطب إبراهيم. فكيف الله يؤتي آل إبراهيم هذا الملك العظيم والنبوة والإمامة ويترك آل محمد ما يعطيهم النبوة والإمامة؟ النبوة عند النبي وهو خاتم الأنبياء روحي له الفداء. لاحظ المسألة كيف؟ فالإمامة تكون عندهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه الطبقة الثانية لاحظوها، هل نحن منها أم لا؟ هناك علاقة تربط القلب بالقلب، هذا القلب يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، وحبي لرسول الله صلى الله عليه وآله ينعكس على عملي وينعكس على حبي لأهل بيته. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حتى يطيب أكلي وطعامي وشرابي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا تكون في الولاية في المودة. أما الطبقة الثالثة فسبحان الله لا روح القدس عندهم ولا روح الإيمان، عندهم روح الشهوة وقوة البدن هذه موجودة عندهم والقوة الأخرى، فأضافهم الله إلى الأنعام. قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها، آيات متعددة بس هذه الآية لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها وتراهم ينظرون إليك، شوفه يشوفك يعاين عليك بس ما يشوفك، ولهم أعين لا يبصرون بها، لأن العين لما ترتبط بالعقل وبالقلب وبالوحي وبالإيمان يكون البصر صحيح النظر صحيح، أما إذا العين منعزلة ومقطوعة عن هذه الأجواء فكيف تكون؟ ولهم آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون لكن ما يتفاعلون بما يسمعون. كيف؟ ولذلك لما دخلوا إلى سقر قالوا لو كنا نسمع أو نحقل ما كنا في أصحاب السعير. الله يقول فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تعوذوا بالله من النار يا شباب، النار ليست لعبة أحبابي ولا كلمة واحد يقولها. شوف أهل البيت يبكون ذلك البكاء في الليل، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتلوى من الألم، أتحرقني بالنار يا غاية منى؟ الإمام السجاد يقول إلهي غارت نجوم سماواتك وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، فأسألك بحق محمد وآله الطاهرين أن تريني وجه جدي رسول الله في عرفات القيامة. هذا الإمام السجاد، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا لنكالك جاحد ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يخلصني، ومن أيدي الخصماء من يستنقذني. الآن واحد يسمع الإمام السجاد هكذا يقول وهو معصوم، ما معنى ما عصيتك إذ عصيتك؟ حبيبي تأمن، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هاي الطبقة الأولى، الطبقة الثانية اللي هي المؤمنين مندمجين مع الطبقة الأولى مثل الوالد وولده، فإذا الولد عصى وقام بعمل قبيح الوالد يستحي، إذا الولد عصى وآذى الجيران الوالد يأتي للجيران يستعذر منهم، يقول لهم اسمحوا لي أنا أخطأت بحقكم، علما هو ما صنع شيء ولكن ولده قام بهذا العمل. انتبه كيف نحن مع أهل البيت، هذا المعنى حبيب. أهل البيت عندما يذكرون الذنوب ما معناه هم أذنبوا، رسول الله عندما يخاطبه الحق ليغفر لك الله أو يغفر له الله لك ما تقدم من ذنبك، أي ذنب كان عند رسول الله؟ يعني من ذنب أمتك، لأن الرسول الإمام علي يقول له يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، ولذلك عندما تخطئ أنت الإمام يستاء من خطئك، ولذلك بسرعة لازم تستغفر الله، فالإمام يعتبر الخطأ اللي صدر منك هو يتوجه إلى الله، لأنه أحيانا أنت تستغفر الله وتطلب المغفرة إذا ما موجود الولاية، إذا ما موجود المودة، إذا لم تكن هناك مودة الله ما يقبل الاستغفار منك أبدا، لا يغفرك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا تأملوا أحبابي، لأن بعض الناس ما يعرفون، يشوف الإمام علي سلام الله عليه يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. الإمام علي هو لرفع البلاء، الإمام الحجة في الأرض هو لرفع البلاء، كيف يذنب ذنب ينزل البلاء؟ تعمل العبارة المنع أن هذا الدعاء دعاء الخبر. الإمام يتحدث عن شيعته، يتحدث عنك، يعني تصور نفسك أنت ما لك منزلة عند رب العالمين، لا يتحدث هذا صحيح. ألم يجعل الله ملائكة في العرش يستغفرون للذين آمنوا، اقرأوا في القرآن الكريم ملائكة موجودين في العرش حول العرش يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء الرحم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، الملائكة يقولون وهم معصومون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا منهاج تربوي أيضا، يعني صحيح منهج تربوي. الآن بعض العلماء في الإعلام المجلسي وغيره يناقش هذه القضية، أنه هذا الإمام سلام الله عليه كيف نقول عنه منهج تربوي، هو يصلي وحده في البيت لا يسمعه أحد. هذه الكلمة أيضا فيها رؤية أخرى، كيف لا يسمع أحد؟ ما هو وصل إلنا الكلام؟ إذا ما وصل إليك، إذا لم يصل إليك كيف عرفت أن الإمام يستغفر من ذنوبه؟ ما هو وصل السلام، وصل أهل البيت أوصلوا لك القول، فلما وصل الكلام يعني حقيقة للتربية. الإمام يريد ربينا على الطاعة، على التوجه إلى الله. يا شيعة آل محمد كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، لاحظ، عيشوا مع الناس بقلوبكم، عيشوا معهم، خالطوهم مخالطة إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متتم بكوا عليكم. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأبي النعمان أبي جعفر أحد أصحابه، يقول له يا أبا النعمان لا يغرنك الناس من نفسك، انتبه، لا تقول الناس مشوا هنا وهناك شرقوا وغربوا، اتأمل أنت الوصية والقضية التي تحملها ما هي؟ يا أبا النعمان لا يغرنك الناس من نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، ولا تقطع نهارك بكذا وكذا، فإن معك من يحصي عليك عملك حسنا كان أو سيئا. بعد ذلك يقول: فإني لم أرى شيئا أسرع دركا ولا أسرع ثوابا من حسنة محدثة لذنب قديم. ذنب قديم عندك، اذكر الذنوب، تقوم بحسنة محدثة يعني حديثة جديدة، والحسنة الجديدة هي أنك تنصر الحق، تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تنصر الرسول، تنصر أهل البيت، تنصر كربلاء، تنصر الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا المعنى الدقيق لما تأخذه تعرف نفسك أنت. الله سبحانه وتعالى قال لك: تعال أنت عندك نفسك ومالك هذه الأموال ونفسك، أنا اشتريتها منك يا مؤمن يا ابن آدم. في أعظم من هذا التكريم؟ بالله عليك، عندك نفسك أحسن ما تروح تريد تبيع نفسك عليه من تبيعها. لا يوجد أحد يملك ثمنها إلا الله تبارك وتعالى، ما حد يملك ثمنها. كل نفس من أنفاسك قيمته وثمنه جر عرضها جنة، عرضها تجر أمامك عرضها السماوات والأرض، نفس واحد من أنفاسك. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: أنا في عالم الذر. قبل أن تأتوا إلى هنا نحن نمشي من عالم الذر إلى عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام إلى الدنيا إلى عالم البرزخ، وماشين إلى عالم الآخرة، كل العوالم أمامنا تمشي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم. كل واحد منكم الله أشهد عليه شهود بذاك العالم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ تأملوا، لم يقل ألست بخالقكم، هنا المسألة أكبر، الله هو الخالق، ولكنه يقول: ألست بربكم؟ أنا خلقتكم للتربية، خلقتكم للمنهج. قالوا: بلى. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآن أنت تنسى، والطفل في المهد واعي، احنا عندنا في الاخبار الطفل بريء، الطفل في المهد يرى الامام صاحب العصر والزمان، يرى الملائكه، يرى الائمه، اطفال حتى اطفال خارج المهد يشوفون. بعض الاهل عندهم في البيت اطفال، طفل عمره سنتين عمره 3 سنين يلتفت يقول يعاين يتحدث يسلم يحكي، طفله تحكي مع امها تتكلم تشوف شيء، قولها: ماما هذه امرأة دخلت محجبة، دخلت في المجلس، هذا سيد جليل نوراني أراه. طفل يحكي على راحته. في الأخبار عندنا عن أهل البيت أن الأطفال يرون الإمام سلام الله عليه، لكن بعدين لما يكبرون ينسون، ينسى. إذا تقول له: أنت كنت تشوف الإمام؟ يقول لك: لا. ينسى هذا الشيء. الآن في عالم الذر هكذا، وأشهدهم على أنفسهم. بعد ذلك جعل الجوارح كلها تشهد. هذه الجوارح كانت موجودة في عالم الذر، خلق مثل هذا الخلق لكن في عالم الذر. اليدان تشهدان، العينان، اللسان، السمع، الأذنان، الرجلان، كل شيء يشهد. في ساحة المحشر هناك ساعة رهيبة، يوم نختم على أفواههم، نختم على أفواههم بعد، وتكلمنا أيديهم. عجيب، هذه اليد تتكلم، شايف واحد يختمون على فمه على لسانه يقول اسكت، تبدأ اليد تتكلم. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وفي آيات أخرى جلودهم أيضا. فهذه شهود مع الملائكة، هذه الجوارح تشهد، الملائكة تشهد، المكان الذي أنت فيه يشهد، الفضاء الذي تعيش فيه يشهد، لأن صورنا الآن ترتحل بالفضاء، ترتحل، تبقى ما تنعدم، ما في شيء ينعدم أبدا أينما تكون أنت، إلا التوبة تطفئ الصورة. سبحان الله، التوبة تطفئ الصورة القبيحة. هذا في تفسير قوله فالدعاء يا من أظهر الجميلة وستر القبيح. في سدرة المنتهى هذه الصورة، صورة الإنسان المؤمن، الملائكة يطلعون عليه، حاضر مجالس الحسين، يصلي يوم الجمعة، يذكر الله، كل الملائكة ينظرون له. فإذا وقع في الخطيئة الله أطفأ الصورة حتى الملائكة ما يشوف، يطفئها. لكن إذا كرر وعاد وعاند الصورة تبقى مفتوحة. شوف المسائل كيف. فهذا شيء عجيب. فالإنسان ينطلق هكذا. إذا هذه ثلاثة، في ثلاث منازل العمل أساسا يكون على هذه المنازل. يأتي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكميل: يا كميل، الناس ثلاثة الآن، منهجية البحث. فعالم رباني، وهو الإمام سلام الله عليه، ومتعلم على سبيل نجاة، وهي الطبقة الثانية، متعلم لكن على سبيل نجاة. ممكن واحد يروح يدرس لكنه ليس على سبيل النجاة، هو يتعلم العلم الذي ينفعه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فقسم فيما بينهم مواضعهم ووضعهم في الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتطاع. إلى موضع الشاهد أريد أن أقول: غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، يقول: ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. إذن عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. الثالث، الطبقة الثالثة، لقد ذرعنا لجهنم، يقول: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور علم ولم يهتدوا إلى ركن وثيق، ما يهتدوا إلى ركن وثيق. ولذلك حتى في لحظة خروج الناس، وهذه دائما أذكر الشباب فيها، لأنه بعض الناس لما يحكي يسد أبواب الجنة ويفتح أبواب جهنم. لا، شوف الرحمة، شوف رحمة رب العالمين. لكن انظر الى الناس الذين يخرجون، ما دامهم ثلاث طبقات في ثلاث منازل، خروجهم من الدنيا ايضا نفس الشيء. شوفهم كيف يخرجون. فاما ان كان من المقربين، هذه في سكرات الموت، ونحن اقرب اليه منكم ولكن فلولا اذا بلغت الحلقوم تجير بالله. شايف احيانا واحد يغص بالماء او يغص باللقمة، شلون حالته تصير؟ شايف شو؟ ولذلك لما واحد يسمي، لما يذكر الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الطعام، ما يغص لا بالماء ولا باللقمة، فقط يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذه اذا، حتى اذا بلغت الحلقوم، هذه الروح، النفس بلغت التراقي الى هنا، هنا المكاشفة تصير. إذا وصلت الروح إلى هنا المكاشفة تبدأ، فيشو يرى كل شيء حوله ولا يستطيع أن يتكلم. الروح عندما تصعد إلى هنا اللسان ينعقد، ما في كلام نهائيا. يعني لاحظوا المسألة. هذا واحد من أصدقاء الله شافي ويحفظه، يعني تركته ناطقا والتقيته في زمن من الأزمان ما يحكي. قلت له: ما الذي جرى؟ فكتب لي أنه أصيب بنكتة صحية سببت له جلطة، وهذه الجلطة أفقدته النطق، القدرة على النطق. في لحظة واحدة هذه النعمة راح، لحظة واحدة هو كاتب هذا الشيء. يعني واحد حقيقة يجب أن يستخدم ويستثمر هذه النعم في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون لمن تنظرون؟ تنظرون إلى المسجع، إلى المحتضر، إلى الذي ينازع سكرات الموت. يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تنظرون لكن لا تبصرون، ما تشوفون شيء. تشوفون هذا المسجع تبكون عليه، لكن من الحاضر في الحجرة؟ من الحاضر في المكان الذي هو يعالج فيه سكرات الموت؟ يعني انتبه، وهذا كلام الله يقول ونحن، يعني هناك حضور كبير لأهل البيت لأهل الله. واحد ينتبه، ينتبه حقيقة. هاي تقرؤوها بصورة الواقعة كل ليلة، الشباب دائما يقرؤوها. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون يقول مع التعبير ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني ما في بنت تلقي بنفسها على أبيها وتبكي وعلى صدر أبيها، الله يقول نحن أقرب إليه منكم، يعني أقرب حتى من هذه البنت التي ألقت بنفسها على أبيها. بعد ذلك يقول ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا كان ما في دين عليكم وما في حساب ولا عقاب ترجعونها، ترجعونها إن كنتم صادقين. هي بلغت الحلقوم، في أحد يستطيع أن يرجعها؟ يقدر يرجعها الطبيب الحكيم؟ ها، يستطيع أحد أن يرجع؟ لكل أجل كتاب. شوف، نعد لهم عدا، والله العظيم هذه الأنفاس معدودة، الأنفاس نفسها. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، والإمام السجاد يقول نفس المرء خطاه إلى أجله. يعني واحد يمشي يخطو برجليه، لكن واحد يخطو بأنفاسه، لأن إذا بالرجلين تخطو في ساعات النوم معنى ذلك أنت متوقف، لا، أنت تجري إلى الأجل وأنت نائم، لأن أنفاسك هي اللي تمشيك. نفس المرء، وهذه كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس المرء خطاه إلى أجله. مرة واحدة يشوف هذه الحالة، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فيقول لك الآن شوف انظر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هنا فيها إشارة أيضا إلى الطبقة الأولى وهم الأنبياء، لكن يتحدث أن الطبقة الثانية صارت درجتين، مقربون وأصحاب يمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، يشوف أمامه أهل البيت، ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موجود، أمير المؤمنين موجود، لأن نحن نعتقد هذه عقيدة حبيبي، ملك الموت ما يقبض الروح إلا بحضور أهل البيت، إلا بحضورهم. يوصون ملك الموت فيه، يقولون يا ملك الموت هذا إنسان بار لنا أهل البيت، هذا من شيعتنا، من الباكين علينا، من المؤدبين بآدابنا، متأدبين بها. فيوصونه، فيكون ملك الموت أرق عليك من الأم على ولدها. وملك الموت يعني من الملائكة العظام الكبار المقربين، شأنه شأن ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل، هذا شيء عظيم. ملك الموت لو يراه الإنسان على حقيقته قلبه ينفطر. أو القضية وين؟ القضية أن ملك الموت يري صورته للذي يقبض روحه على أساس ميزان الأعمال الذي عند هذا الإنسان، الحسنات والسيئات. إذا الحسنات أكثر ملك الموت يطلع بصورة جميلة، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي حبيبي. مثل المرأة، إذا كانت صافية تعطيك صورة جيدة، إذا كانت غير صافية كمثال لتقريب المعنى، وإذا كانت السيئات أكثر ملك الموت يكون غضبان على هذا الإنسان. إبراهيم الخليل سلام الله عليه يذكرون هذه القصة العجيبة حقيقة، يقولون أن ملك الموت جاء عند إبراهيم الخليل يسلم عليه، فإبراهيم الخليل سلام الله عليه سأل ملك الموت، قال له يا عزرائيل بأي صورة تقبض روح المؤمن وتقبض روح غير المؤمن؟ قال أما روح المؤمن فأنا أقبضها بأحسن صورة،
ولا يحس بشيء، كأنما ما يشربه مثل العطشان بالصحراء تعطي ماء بارد. أنا أقبض روح المؤمن بهذا الشكل، ما يحس بألم أبدا، يحس بلذة براحة، وصورتي أحسن صورة معه، فأراه الصورة التي يقبض فيها روح المؤمن. إبراهيم كبر الله تبارك وتعالى وقال لو أن إنسان يرى هذه الصورة ويستطيع، يعني قبل موازين الحياة أو بعدها، يقول هذه الصورة تدخل فرحا وسرورا في قلبه، لو كان يستطيع أن يموت من الفرح لمات من الفرح. ثم قال له إبراهيم يا ملك الموت الآن أرنا الصورة التي تقبض بها أو فيها روح الكافر. تعوذوا بالله أحبابي، أرجوكم تعوذوا بالله. شوف، قال له يا إبراهيم إنك لا تقدر على ذلك. كيف لا تقدر؟ ما هو نبي عظيم وأبو الأنبياء وشيخ الأنبياء وبطل التوحيد ونور النبي وأهل البيت في صلب إبراهيم. لا، يقول عن الناحية البشرية أنت لا تستطيع. قال ولكن أرني. قال أدر وجهك. يا ملك الموت يرى حتى في من خلفه، يرى القدرة موجودة. قال لإبراهيم أدر وجهك، بعد ذلك تطلع علي، أنا أقول لك انظرني في صورتي التي أقبض بها روح الكافر. إبراهيم أدار وجهه، بعد ذلك ملك الموت قال يا إبراهيم الآن أنا في الصورة التي أقبض فيها روح الكافر، انظر إليه. فنظر إبراهيم إليه وصاح صيحة واحدة وصعق، وقع على الأرض مغمى عليه، وهو إبراهيم اللي كشف عن بصره فرأى ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذا ملك الموت حبيب. الإمام أمير المؤمنين يتحدث عنه في نهج البلاغة، يقول هل تراه إذا دخل منزلا، أم هل تحس به إذا توفى أحدا، بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه، أيدخل عليه من بعض أعضائها وجوارحها، أم الروح أجابته، أم هو ساكن معها أو مع الجنين. ثم الإمام يقول كيف يستطيع أن يصف خالقه من يعجز عن وصف مخلوق مثله. تعطون كيف؟ فإذا وصلت الحلقوم، إذا بلغت الحلقوم هنا، ولذلك نحن هكذا في صلاة الليل، في قراءة القرآن، في تحسين أخلاقنا أحبابي، حسن الأخلاق، حسن الكلام في العائلة، في الأسرة، تصفية أمورنا. واحد عنده حوائج، عنده بعض الديون، عنده كذا، يكتبها يصفيها يحضرها، يلاحظ هذا المعنى، يهيئ نفسه لاستقبال اليوم القادم وهو يوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن عندنا يوم قبل يوم القيامة وقبل يوم الرجعة وهو يوم ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. نحن نعتقد، فيبقى الإنسان يهيئ نفسه لهذا المعنى، يتكامل يتكامل. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ذولا ثلاثة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، وهم الهمج الرعاع اللي ذكرهم الإمام علي، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. بعد ذلك يقول إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذا حق اليقين، هذا حق اليقين، وعين اليقين، وعلم اليقين، ولا شك فيه أبدا. وإحنا قبل 100 سنة ما كنا موجودين في هذه الحسينين كمثال، قل الآن ما فينا واحد عمره 100 سنة، بس كمثال هذه الحسينين صار لها 105 سنين. يوم اللي فتحت الحسينين أنت فيكم أحد كان فيها موجود؟ ما كنا موجودين. فكان ناس مثل اللي موجودين كلهم ذهبوا إلى الله، راحوا، فإحنا أيضا نذهب. كل واحد يروح، لكنه واحد يذهب إلى الله تبارك وتعالى مع عمل صالح، مع صحيفة كاملة، مع تكامل، مع رؤية، مع حديث دقيق، مع إيمان بالبرزخ، وأنه يعلم أن الإنسان إذا مات ابن آدم قامت قيامته في نفس اللحظة، ولا ما يطلع على القبر ويقول هذا الآن يهجم عليه الدود، هذا الدود يهجم على البدن، هذا البدن، هذا البدن مسكين، هذا طعام الدود وطعام الهوام. يعني واحد يحكي بس هؤلاء الحفار اللي يحفرون القبور شوي خلي أخوفكم هالليلة حتى تروح للبيت تبقى تفكر شنو قصة. إذا تذكر هذا الشيء الله يطيل بعمرك. دائما اذكروا هادم اللذات، لأنه الشيء الوحيد اللي يهجم على الإنسان من دون إنذار هو الموت، من دون إنذار سابق. يا موت ما أخشاك من نازل تنزل بالمرء على رغمه، تستلب الحسناء من خدرها وتأخذ الواحد من أمه. هذول الحفارين يحفرون، فشوف يحفر ويشوف هناك عينات موجودة، ثقوب موجودة في الأرض، فيسأله أحدهم يقول له عمي شو هاي الثقوب؟ قال هذه هوام، في حشرات وهوام ينتظرون هذا الجسد لما ندفنه. يقول له أحيانا قبل لا نهيل التراب عليه يهجمون عليه. هل تفت شنو؟ واحد ينظر حبيبي. الآن هذا شيء خاص. طبعا في شيء آخر، أنه في حفرته بأمر الله تبارك وتعالى، هذا الذي نراه احنا ويراه الحفار والدفان، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هاي نظرتنا احنا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذه نفسه موجودة في القبر، هناك عالم آخر في القبر لا نعرفه، إنما هذا يقعد مباشرة تتسع ساحة القبر، يجي منكر ونكير. التفت كيف؟ هاي القصة اللي قلت لك فيها مع الحفار، اجعلها مثل قضية سكرات الموت. نحن نشوف رجل مسجى او امرأة تعالج سكرات الموت، لكن ما نرى غير هذا. نفس الشيء هناك، في اللحظات الاولى، في الايام الاولى، في الليلة الاولى في القبر، ملكان ملك المنكر ونكير، بعدين الريان فتان القبور، ملك اسمه الريان، هذا يحفر القبور، يحفر القبور بيده. سبحان الله. الآن ما أذكر العبارة بالنص، بس العبارة كثير مؤلمة. له صرير يسمعه كل الخلق إلا الناس ما يسمعوا، وصياح عذاب القبر، الصياح والصراخ اللي موجود تفزع منه كل الكائنات اللي موجودة. هاي في قضية يونس ابن متى وهو يرعى الأغنام، ومر على قبر ففزعت الأغنام، فزعت، فسألوه يا يونس ليس هناك شيء، ليس هناك ذئب؟ قال هذا صراخ صاحب القبر من العذاب، الحيوانات هاي الأنعام سمعتها وانتو ما سمعتوا، انتو ما تسمعون، تروح للجبانة الله وحده يعلم ماذا يجري فيها، ما تشوف شيء، تشوف تراب وحجر. هذا عالم، عالم حبيبي، عالم. لذلك الإنسان يلاحظ هذا المعنى، يلاحظه، تلاحظ؟ غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحم، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأفساد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ساعة
سر إن اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد واعلم يا بني أمير المؤمنين يقول واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة. هذا نص يتوجه إلنا أهل وإلا الكلام مع الإمام الحسن روح له السلام. أي حالة سيئة عند الإمام الحسن حتى تلتفتوا إلى هذه المعاني الكبيرة أحبتي. فهنا وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين. بعض الملائكة لهم هيبة وحالة عجيبة تكون خصوصا الليلة الأولى من القبر ولذلك صلاة الوحشة ولذلك قراءة العديلة عند المحتضر ولذلك تلقين الميت تلقين في عندهم بالفقه الإسلامي الدفان يلقنه يا عبد الله إذا جاءك الملكان وسألك من ربك فقل الله ربي. لما يهيئوه أن بالفقه الإسلامي الآداب آداب الدفن أنك لما تهيئ الجنازة جثمان المتوفى يقول لا تأتي به إلى القبر بسرعة لا من المستحبات في الدفن أنك تحمل الجنازة ثلاث مرات تحملها وتخليها هكذا على بعد أمتار بعد ذلك تتركها تقرأ سورة الحمد تقرأ قرآن تدعو له بعد ذلك تحملها مرة أخرى تخليه. لماذا يقول الإمام الصادق حتى يأخذ أهبته واستعداده للجواب ملتبس لأنه يشوف شيء أنت ما تشوف يشوف الأهوال معقولة هو يفكر معقولة هذا الآن أولادي وأهلي وأحبابي كلهم راح يتركوني في هذا المكان الموحش مكان الله حبيبي البيت عندك كهرباء تفتح الزر خلاص اجتك الكهرباء هذا ما تكون في العراق طبعا سبحان الله والنتيجة ما هي هذا فتحت طلع الكهرباء اجي القبر الى كهرباء نعم موجود الى نور القبر ونور من صلاة الليل نور القبر من الأخلاق مع الأسرة مع الناس نور القبر من ذكر أهل البيت نور القبر من إحياء أهل البيت من إحياء ذكراهم نور القبر من قراءة ياسين والصافات وإهداء أهل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء هذا نور القبر من الاستغفار لو يومية 70 مرة تقول استغفر الله فقط ما تطول أكثر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله والله ما تأخذ منك دقيقة يا هادي 100 مرة قول يا هادي دقيقة واحدة أنا شايفة يا هادي دقيقة واحدة 100 مرة لها أثر كبير على حياتك وعلى عالم البرزخ وعلى سكرات الموت وعلى القبر. لماذا إذا نريد أن نسافر أحبابي نهيئ أنفسنا للسفر كل واحد يريد يسافر المكان للحاج نفكر العطلة الصيفية وين نذهب إلى أي مكان نسافر نهيئ مستلزمات السفر متطلبات السفر ها ما يحتاجه السفر كلنا هيئينه وكلنا غافلين عن السفر الكبير وعن السفر الطويل كلنا غافلين عنه. ليش إذا أنا أسافر للحج أهيئ نفسي إذا أسافر إلى كربلاء أهيئ نفسي إلى مشهد أهيئ إلى المدينة إلى أي مكان أهيئ نفسي إلا هذا السفر الطويل هاي السفرة هاي الرحلة ما في واحد يفكر فيها كل واحد يفكر أنه كيف يفرش غرفة النوم ومنين يجيب غرفة النوم ويروح إلى منطقة من مناطق البيع والشراء يسأل ويطلب غرفة نوم لذيذة يقول له المخدة هاي أريدها ريش حبيبة أنا راسي ما يتحط ريش أعطيني إياها
زين، هل فكرت انه هذا الراس يوضع على الحجر والصخر في القبر؟ هل فكرت هذا الخد الجميل اللطيف اللي تغسله هذا الخد، هذا الخد الجميل يوضع على التراب، خد الايمن، هاي واجبات الدفن، واجبات الدفن، الدفان يفتح وجه الميت يخلي خده، يقول له حبيبي هذا خدك على التراب، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخد، من كان بينك وبينه كذا بعدان كان في غاية البعد، من كان بينك في التراب وبينه متران كان بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقاني فما يفترقان. خلاص الأولاد وينهم حبيبي؟ الأولاد الأحباب يأتون، الأولاد يقول لك حبيبي نحن نوصلك إلى القبر، الزوجة تقول لزوجها كذلك، والزوج يقول لها نفس الشيء، الزوجة أيضا تموت، نفس الترتيب على الزوجة وعلى الزوج، نفس الترتيب الرجل والمرأة. الأموال، الأموال تقول لك بلسان فصيح إذا تسمع، الأموال تقول لك أنت لا تأخذ مني أكثر من الكفن والتجهيز، بس الكفن والتجهيز، وأحيانا شراء متر من الأرض. هذا الإنسان اللي ما تملأ عيونه المشارق والمغارب تشوفه يجيبوه على متر، هذا مكانك وادخل هنا متر فقط. شوف الوقاحة اللي عند الإنسان، يفكر هذا، يفكر هالشكل، ما عندك شيء، فقط شيء واحد يصحبك يقول لك أنا مخلص لك ما أتركك أبد. من أنت؟ يقول أنا عملك، عن العمل اللي تعمل حسن أو سيء، أعمال طيبة أو غير طيبة، أنا وياك وين ما تروح ما أفارقك أبدا، مستحيل أسلمك الأحد. هذا العمل، عش ما شئت فإنك مفارق فإنك ميت، وابني ما شئت فإنك مفارق، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، كلها. وإذا الأسئلة تأتي، يسأل المرء عن عمره فيما أفناه، عندك 60 سنة، هلا هلا والله هلا، تفضل حبيبي تفضل، هاي 60 سنة وين أنفقتها أنت؟ وين أنفقتها؟ وإذا شريط أمامك كامل، ماذا صنعت يا حبيبي؟ عندك أموال كانت موجودة، أين أنفقت هذه الأموال؟ أنفقتها في حقها أم في الباطل؟ أنفقتها في نصرة الحق أم في محاربة الحق؟ وين الأموال أنفقتها؟ هذا الدرهم الدينار الواحد أين أنفقته؟ كلها تجي أسئلة. بعد ذلك عن شبابك، أن تكون الشاب قوي العضلات، فأين أنفقت وأدلقت عضلاتك وشبابك؟ وين خليتها؟ بالفراغ أم بالبناء؟ واحد يشوفه شاب بس ما يعرف، مسكين يلهث وراء الشهوات، يلهث وراء الشهوات بس ليس أكثر من ذلك. أسأل الله أن يحفظ شبابنا أحبابي، شبابنا جواهر، والله جواهر، أسأل الله أن يحفظهم، وأنا عندي ثقة أن الله يهيئ منهم شبابا كزبر الحديد. في رسالة موجهة لكم شباب، رسالة موجهة اسمعوها جيدا، ما أفصح بها بس هاي الكلمة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد شبابا قلوبهم كزبر الحديد، ما يخافون من أحد أبدا، وينتظرون طلعة الإمام، والموعد قريب، الموعد قريب، الموعد قريب، أكررها 3 مرات، حتى بعد ذلك لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم، ليس لكم الكلام إنما للطرف الآخر. أحبابي شوفوا المسائل، أقول إن الموعد قريب، الموعد قريب، الموعد قريب. والناس في غفلة، وهاي النقطة، الناس في غفلة لأن ما عارفين شيء. لا، العلامات بدأت تنطوي بسرعة، والقضايا تجري بسرعة، والأحداث تتلاحق بسرعة، كلها 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 ملئت ظلما وجورا. فشوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن واحد يتوجه إليه، أقلها بالليل لا تنام حبيبي، قوم بالليل ساعة اقرأ قرآن، اغتسل غسل التوبة، صل صلاة الليل، اتكلم مع الله تبارك وتعالى مناجات، سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، سلم على أهل بيته، بعد ذلك توجه إلى إمامك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. شوف هذا المعنى الدقيق، فتأخذ هذا المعنى حبيبي. فإذا أخذت هذا المعنى عمرك يطول، لأن تدري في دولة الإمام صاحب العصر والزمان أن الأعمار تطول، الرجل يرزق أكثر من 1000 ولد ذكر، وهذا 1000 عدد عجيب، أكثر من 1000، يعني إذا كل ولد يأخذ 2 سنين في قضية الإنجاب والإرضاع والرضاعة، معناه عمرك يطول إلى 2000 سنة وأكثر. عقل الإنسان يستمر في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. ابكي على هؤلاء المساكين اللي ما يعتقدون بصاحب العصر والزمان، هؤلاء وين يكونون يوم ظهور الإمام سلام الله عليه؟ الإمام يظهر بمكة، هذا الخبر أول مرة تسمعونه، ينشر لواءه، فلواءه يضيء العالم كله، كل العالم ينور. راية 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 الإمام سلام الله عليه، هذه الراية كل الكرة الأرضية تضع، وأشرفت الأرض بنور ربها. والرب كلمة يعني معنى الصاحب، قال اذكرني عند ربك اذكرتها أنا 20,000 مرة. انتبهوا إلى أحبابي، رب الأرض هو الإمام صاحب العصر والزمان. أشرقت الأرض بنور ربها، ما تقصد يوم القيامة، لأن يوم القيامة يقول حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يوم القيامة يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. أشرقت الأرض هنا في الدنيا أحبابي، حكم الله، تطبيق القرآن، العدالة. ها الله أعطى وعد وما يتخلى عنه، نحن لا نعرف شيء، نحن ننظر إلى ظاهر الحياة في الدنيا فقط، ونحن عن الآخرة في غفلة غافلين عنها. فأول شيء ينشر رايته فتتنور الكرة الأرضية، كل العالم يستضيء بنور راية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. احنا عندنا صاحب حبيبي، عندنا إمام، احنا مو وحدنا، لا، وهذا الإمام روح له الفداء، ما يقدر أحد يقف بوجهه. المسألة أولا مبدئيا عندما يظهر تقع هناك حروب للاختبار، للغربلة والبلبلة بس، وإلا الإمام كل شيء فيه، حكومة الإمام ينضوي تحتها نظام الكون، تشمل السماوات والعرش، حكومة الإمام تصل إلى سدرة المنتهى، في حكومة الإمام تسافرون إلى العرش، إلى الكون، إلى خارج السماوات السبعة، هذه كلها موجودة لأن عند أهل البيت. الإمام يخرج بحصيلة علمية لم يرها العالم حتى من الأنبياء، لأنه وارث الأنبياء، وارث جده المصطفى صلى الله عليه وآله، هو الذي يدخل السرور على قلب الزهراء، هو الذي يدخل السرور على قلب جده رسول الله. ثم بعد ذلك في لحظة واحدة الإمام الحجة صاحب العصر يضع يده على رؤوس العباد. بارك الله فيكم، شلون انتم وضعتوا يدكم الآن على رؤوسكم؟ هل لاحظتم كيف وضعتم يدكم على رؤوسكم؟ هاي إشارة له، لما نذكر نضع أيدينا على رؤوسنا، يعني هو يضع يده على رؤوسكم أحبابي. كل واحد يحترم الإمام، ولما يذكر يضع يده على رأسه ينال تلك الرحمة. الإمام يضع يده على رؤوسنا فتكتمل العقول، العقول ترتفع، إذا اكتملت العقول كانت القلوب كزبر الحديد. فهناك رسالة أحبابي، رسالة موجودة في البحار وموجودة في كتب أخرى وموجودة عند المؤمنين الذين رأوها أيضا، وصلت إليكم أحبابي. الإمام هكذا يريد منكم أن تصنعوا قلوبا كزبر الحديد، كزبر الحديد. هذا معنى الإمام. ولذلك إذا أصيب الإمام بشيء شوف الكون كله يهتز مرة واحدة. وإذا جبرائيل بين السماء والأرض ليلة 19 رمضان سنة 40 للهجرة، زينب أم كلثوم نائمة تسمع جبرائيل ينادي تهدمت والله أركان الهدى. شنو أبو الأرامل واليتامى رايح يصلي وفي صلاته جاءه هذا اللعين الخبيث ابن ملجم وضربه بالسيف على رأسه فوقع في محرابه. وصية من رسول الله بشرى أخذ سراب وضع على رأسه قال فست ورب الكعبة. هذا أبو الأرامل واليتامى، هذا ناصر الحق ناصر الإسلام أمير المؤمنين الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. علي ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، وارث المؤمنين ويعتو بالدين ونور المجاهدين، أسد باطل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوضع من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين. يقول السجاد ذاك جدي علي بن ابي طالب، واذا الان في المحراب ينوء برقبته هكذا. وعنده هبيرة جعد ابن هبيرة ابن اخته، يكون ابن فاخته ام هاني بنت ابي طالب، يحاول ان يقيمه هكذا لكن الضربة وصلت الى موضع السجود. الامام قال لا يفوتنكم الرجل سيخرج عليكم من هذا الباب لا تطلبوه. ثم قال فست ورب الكعبة. جبرائيل ينادي بين السماء والارض. ام كلثوم سمعت الصيحة جاءت الى الامام الحسين اخي ابا محمد، هاي القضية قبيل صلاة الفجر بلحظات، والإمام منع تلك الليلة من دون الليالي منع الحسن والحسين أن يأتي معه، لأن لو حضر الحسن والحسين لقتل في تلك الليلة لأن المؤامرة موجودة. فالإمام حفظهم وقال لهم ارجعوا في البيت وأنا وحدي أروح حتى يحفظهم من القتل. سمعت كيف يقول من سمعة الصاحة مشلثوم صاحت يا خويا يا حسن قوم. هلا هلا قام الحسين مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم شاف طريح وراسه مجسوم شاف طريح وراسه مجسوم وثيابه كلها مخض بدموم. صلى الإمام الحسن بالناس صلاة الصبح ثم حمل أباه على صدره. الإمام الحسين يبكي يقول أبا لقد تقرحت جفوني تكسرت من البكاء عليك، من الذي أفجع نابق؟ قال ولدي حسن ولدي حسين ولدي أبا الفضل احملوني إلى داري. حملوه هذا البطل العظيم اللي كانت الأرض تهتز من اسمه، الآن حمله الحسن والحسين وأبو الفضل العباس. قال احملوني إلى داري على قلوبنا شايليك يا أبوي. بهالأثناء الإمام يلتفت إليهم قال ولدي حسن حسين عباس أنزلوني دعوني أمشي معاكم. أقدر أتمشى لماذا أباحنا شايليك على قلوبنا ليش ننزل؟
قال ولدي حسن أختكم زينب واعتف بباب الدار ولا أريدها أن تنظر إلى هذا المنظر صدت ونادت يا المجبرين هالشايلين وياكم منين أنا أسمع هضال وصياح صابين أخاف جت العود يا طيبين لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين أبونا انضرب والراس نصه
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلوات